كانت تقف وراء هذه الثورة وهذه النهضة قد تضيع أو قد تقل آثارها. لذلك المسيرة تتغير أحيانا، وهناك نماذج عديدة لذلك عبر التاريخ. مثلا الثورة الفرنسية الكبرى في القرن الثامن عشر من أجل مواجهة الحكم الملكي لأسرة كانت تتحكم، وحينما انتصرت الثورة وأسقط بالملك وتم قتله هو وزوجته، كانت هناك المشاعر الجياشة المتنوعة بين الناس، وتصاعدت وتغلبت على الأجواء وسيطرت على كل الأمور، بحيث أن الناس نسوا لما قاموا بهذه الثورة، وما هي كانت أسباب هذا النضال، وما هي كانت أسباب نزولهم إلى الساحة. وبعد 15 عاما كان حكم نابليون في فرنسا، وبعد ذهاب نابليون رجع أو عادت تلك الأسرة التي تمت الثورة لإسقاطها، وحكموا فرنسا 70 أو 80 سنة مرة أخرى، فرنسا التي كانت قد حاربت هذه الأسرة المالكة عاشت مرة أخرى تحت حكم هذه الأسرة. أي إن المبدأ العقلاني الذي كان يقف وراء تلك الثورة قد ضاع وذهب وزال، ونحن نشاهد ذلك في الكثير في أغلب الثورات في العالم. إن كلمتي الأساسية هي أن الإمام أطلق هذه الثورة الإسلامية وحماها وحصنها ضد هذه النقطة التي يمكن أن تبيد الثورات. إن الإمام العظيم بتدبير إلهي وبعقلانية نابعة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب، بهذه العقلانية جعل هذه الثورة بعيدة عن هذه الآفة التي أصابت بالكثير من الثورات، أي السيطرة على المشاعر والأحاسيس. كان هناك الكثير من المشاعر الجياشة في ثورتنا، لكن الإمام قام بعملية لا يمكن للأحاسيس والمشاعر أن تحرف مسيرة الثورة العقلانية والصحيحة لهذه الثورة، وأن تغير مسار هذه الثورة، وأن تغير الشعب عن تلك أن تحرف الشعب عن تلك المسيرة. ماذا قام به الإمام؟ إن عقلانية الإمام، تلك العقلانية التي أدت إلى هذه النتيجة، تمظهرت في ركنين أساسيين. الركن الأول هو ولاية الفقيه، والركن الثاني هو الاستقلال الوطني.
استقلال ملي من اون معنایی را،
إنني أؤكد ذلك المفهوم الذي كان يجول في ذهن الإمام رضوان الله تعالى عليه، وكان يكرره في كلماته وأحاديثه بعنوان أنا أعرفه وأقدمه بعنوان الاستقلال الوطني. حينما أفكر وأتصور لا أشاهد تعبيرا أنسب من الاستقلال الوطني لما قام به الإمام وعبر عنه. فيما يتعلق بولاية الفقيه قد تم إعطاء إيضاحات كثيرة لا أريد أن أتطرق إليها. ولاية الفقيه هي حافظت على البعد الديني لهذه الثورة. لولا ولاية الفقيه، لو لم تكن ولاية الفقيه كانت هذه الثورة التي انتصرت بحوافز دينية وبحالة عفو ناتجة عن الإيمان بالله تعالى، كانت هذه الثورة تنحرف عن هذه المسيرة لو لم تكن ولاية الفقيه. لذلك الركن الأول كان ولاية الفقيه، كان ولاية الفقيه، وهذه ناتجة عن عقلانية الإمام العظيم، العقلانية التي وقفت وراء هذا التحرك العظيم للناس، وقد دفع بهذه الثورة بعجلة هذه الثورة إلى الأمام. لا ولا أتحدث أكثر من هذا حول ولاية الفقيه، لكن الركن الثاني هو الاستقلال الوطني. الكثير من العناوين البارزة في بيانات الإمام والتي تكررت كثيرا وأكد ذلك كرارا ومرارا، يمكن إدراجها تحت عنوان الاستقلال الوطني. طبعا الاستقلال الوطني لا يعني قطع العلاقات مع العالم ومع الجوار في عالمنا هذا، لا يقولن البعض ذلك، ولا يقولن البعض إننا جعلنا أنفسنا في عزلة، ليس كذلك. الاستقلال يعني لا يعني عدم الارتباط مع الآخرين. الاستقلال يعني أن إيران ودولة إيران والشعب الإيراني وقف على أرجله، أن يقف هذا الشعب على أرجله. هذا هو معنى الاستقلال، أن لا يتكئ على هذا وذاك، أن يشخص مساره هو بنفسه، أن يقرر هو، أن يقوم بأداء واجباته. هذا هو معنى الاستقلال الوطني. ألا ننتظر ضوء أخضر من أمريكا وأمثالها وأمثالها، ألا يقلق ولا يكون قلقا للضوء الأحمر من قبل أمريكا وأمثال أمريكا. هو الذي يحدد، الشعب الإيراني هو الذي يحدد مساراته، وهو الذي يتخذ القرار ويقرر، وهو الذي يقوم بالمبادرة في أي مكان يكون ذلك ضروريا. والآخرون والقوى، أمريكا والآخرون، إن كانوا مخالفين أو معارضين هذا لا أهمية له. هذا هو معنى الاستقلال. إذن قلنا إن هناك عناوين رئيسية في بيانات الإمام كلها يعني يمكن وضعها تحت هذا العنوان، عنوان الاستقلال الوطني. سأذكر البعض منها. أولا، مبدأ إننا قادرون. الإمام علمنا أن نقول دائما وأن نؤمن أننا قادرون. في النظام البائد كانوا يقولون وكانوا جعلوا الناس يؤمنون بأننا لسنا قادرين ولا يمكننا أن نقوم بعمل ما، وعلى الآخرين أن يقوموا أي بكل المبادرات. الإمام قد غير الهوية الوطنية للشعب الإيراني تماما بمقدار 180 درجة، وقال إننا قادرون، أي أعاد الثقة بالذات في لدى هذا الشعب ولدى الشباب وأحيا هذه الثقة بالذات. وهنا أود أن أقول إننا قادرون أمر مهم جدا، مقولة إننا قادرون مقولة مهمة جدا، لذلك نشاهد أنهم يخططون لإلغاء هذه المقولة في الملف النووي في الفترة الأخيرة والمفاوضات التي تجري في هذا المجال بوساطة عمانية. نشاهد ذلك إن المشروع الذي قدمه الأمريكان والمقترح الذي قدمه الأمريكان هو يعاكس ويعارض 100% مقولة إننا قادرون. الإمام أعاد الثقة بالذات وأحيا ذلك في نفوس شبابنا في لدى سياسيين، وقال إننا قادرون. جربنا ذلك ورأينا نعم إننا قادرون. هذا التطور العلمي، التطورات التقنية، القدرات الدفاعية، المبادرات العظيمة التي قامت بها الحكومات، مختلف الحكومات خلال هذه السنين من أجل إعادة الإعمار في هذا البلد، كل ذلك ربما لم نكن نصدق به أو نؤمن بأننا يمكننا أن نقوم بذلك، بل وكانوا يقولون إننا لا نقدر، لكننا جربنا ذلك وشاهدنا إننا كنا قادرين وإن الشعب الإيراني كان قادرا. وهذا هو أحد العناوين البارزة في كلام الإمام، وهو يشكل مبدأ يعني الاستقلال الوطني، وهذا ما نشهده في بيانات الإمام. المبدأ الآخر هو مبدأ المقاومة. المقاومة تعني الوقوف بوجه إرادات القوى العظمى، أن لا يركع الإنسان لإرادات هذه القوى العظمى، وإن كان يؤمن بشيء ما ويراه ضروريا أو يراه ممنوعا ومحظورا، يقوم بالأداء على أساس عقيدته ويقف بوجه إرادة العدو وتهديدات العدو وبلطجيته، ولا يركع أمام بلطجية العدو. هذا هو معنى المقاومة، وهذا من ضمن أجزاء الاستقلال الوطني وهو المقاومة. مبدأ آخر وهو الرقي بالقدرات الدفاعية للبلد، رفع مستوى القدرات الدفاعية. نحن في بداية الثورة لم يكن لنا قدرات دفاعية، لم يكن لنا إنتاجات دفاعية، وكانت قليلة وضئيلة جدا بحيث كانت تصل إلى الصفر. إنما كنا ننتجه كان بحدود الصفر، لكن الإمام علمنا أن علينا أن نرفع مستوى قدراتنا الدفاعية. إنني ذهبت بحضرتي والتقيت به أطلعت أن شباننا بدأوا بإنتاج صاروخ مضاد للدبابات وله بعض المواصفات، وقلت للإمام إنهم حددوا مدة زمنية وخلال هذه المدة سيقومون بتنفيذ هذه الخطة، وفرح الإمام لذلك. ولم أشهد فرحا في وجه الإمام كما شهدته عندما سمع بذلك، كان يشجع الجميع على رفع القدرات الدفاعية. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أننا اليوم الكثير من الخبراء الذين يحللون القدرات الدفاعية في العالم يقولون بأن إيران في هذه المنطقة تقف في المرتبة الأولى في هذا المجال الدفاعي أو ذاك. وأحيانا يظهرون التعجب والاستغراب من أن إيران على الرغم من الحصار استطاعت أن تطلق الأقمار الصناعية مثلا إلى الفضاء وأمثال ذلك. هذه نتيجة هذه القدرات المرتبطة بالقوة الدفاعية، وإنها من العناوين البارزة التي نشاهدها في أحاديث الإمام. المبدأ الآخر هو مبدأ التبيين والبيان، إنه كان يؤمن بالبيان والإيضاح والتوضيح، أي كان يدعو أو كان يدعو إلى أن نضع الناس في باللغة المناسبة في كل شيء ينبغي أن يطلعوا عليه. هو الإمام بذاته منذ بداية النهضة في عام 1963 أو 62 كان يخاطب الناس وكان يبين للناس حتى آخر لحظة وآخر سنة من عمره، وأنتم تشاهدون تلك البيانات والنداءات التي أطلقها ونشرها في آخر سنوات عمره، وهي من أهم ما كتبه في عمره الشريف، خطابه إلى الناس، إلى الحوزات العلمية وإلى الطلاب والعلماء والآخرين والجامعيين وغيرهم. الإمام في عملية التبيين، ينبغي أن أذكر هنا نقطة، تبيين الإمام لم يكن فقط يشمل تحريك المشاعر والأحاسيس، كان يحرك العواطف والمشاعر، وأيضا كان يستدل ويبين البراهين ويقنع العقول، كان يخاطب القلوب وأيضا يخاطب العقول، وكان بإمكانه أن يقوم بعملية التبيين هذه بهذا الشكل. وهذه العملية هي من الأمور التي كان لها دور كبير في تحقيق الاستقلال الوطني لبلادنا، والاستقلال الوطني يعد ركنا أساسيا من نشاطات ومسيرة الإمام الراحل. المبدأ الآخر هو مبدأ الاستقامة، وهو يختلف مع مبدأ المقاومة الذي ذكرته. الاستقامة هو الاستمرار على الطريق، على الصراط المستقيم، ومتابعة هذا الطريق الدوام على ذلك. الاستقلال الوطني يشكل مجموعة من هذه المبادئ ومبادئ أخرى طرحها الإمام الراحل ورسخها وأرساها في هوية الشعب الإيراني، وقام بهداية الناس والقلوب والشباب وعرفهم بهذه المبادئ. وإن شباننا اليوم يعرفون مسألة إننا قادرون، مسألة الثقة بالذات، المقاومة، الاستمرار واستدامة الطريق، يعرفون كل ذلك. إن الأذهان والقلوب والعقول تعرف كل ذلك، وهذا ما قام به الإمام العظيم، ولذلك تم المحافظة على هوية هذه الثورة، وهذه هي العقلانية التي بوسيلتها أو عبرها استطاع الإمام أن يحافظ على الثورة الإسلامية وعلى النظام المنبثق عنها، أن يبقى هذا النظام على ذلك الخط الذي رسمه ومنذ البداية كان قد طرحه. ولذلك نشهد اليوم أننا في بعض الأقوال نشهد يتحدثون عن العقلانية. المقصود من العقلانية يقصدون من ذلك أن نركع أمام أمريكا، هذه هي العقلانية من وجهة نظر البعض، أو أن نستسلم أمام قوة الظالم والمتغطرس. هذه ليست عقلانية، العقلانية هي عقلانية العقلانية التي رسم معاليمها الإمام، هي العقلانية التي استطاعت أن تهدي هذا الشعب وأن يتحرك إلى الأمام وأن يحقق هذه المكانة لهذا الشعب في العالم وأن يرسم مستقبلا وضاء لهذا الشعب، وإن شاء الله سيستمر هذا البلد على هذه العقلانية التي رسم معالمها الإمام، أن يحقق تطوره وأمنه المستدام وأن يحقق الرفاهية العامة وأن يكون في المحيط الدولي، أن يرتقي بقدراته أكثر من ذي قبل في هذا المحيط الدولي. هذه هي القضية المرتبطة بالإمام. وأما القضية التي ترتبط بالجانب الوطني وهي القضية النووية، قضية المشروع النووي، هنا علي أرى من الضروري أن أطرح بعض الكلمات لتوعية هذا الشعب. أعزتي، إن إيران ببركة ذكاء شباننا وهمم علمائنا والجهود الكثيرة التي بذلت استطاعت أن تصل إلى مرحلة امتلاك المشروع النووي والوقود النووي.
يعني ما
أي إننا اليوم قادرون أن ننتج الوقود النووي منذ مبدأ المناجم حتى المفاعلات التي، وهذا ما قام به شباننا وعلماؤنا. وهناك الدول التي في العالم التي لها هذه القدرات ربما لا تتجاوز أصابع اليدين. على الشعب الإيراني، الشعب الإيراني حقق ذلك واستطاع أن يحقق ذلك. علي أن أقول نقطة في البداية، وهي أن المشروع النووي ليس فقط من أجل إنتاج الطاقة. البعض يتصور أن المشروع النووي هو لإنتاج الكهرباء النظيف والنقي، وطبعا هو صحيح، لأن الطاقة النظيفة والرخيصة يمكن إنتاجها عبر الصناعة النووية، لكن ليس الأمر ينحصر بذلك. هذا هو جزء من فوائد المشروع النووي، إن التقنية النووية هي تقنية أم، والمتخصصون والعلماء وأولئك الذين يحترفون هذه المهنة وضحوا لنا، وأنا أأمل أن يوضح ذلك للشعب أيضا، إن المجالات المتعددة العلمية تتأثر بالتقنية النووية. هناك الكثير من المجالات العلمية المتنوعة، ومنها التقنيات المتطورة في الطب، في الهوافضاء، في الإلكترونيات، في كل ذلك يرتبط بالتقنية النووية وتتأثر بتطور التقنية النووية. ومنها في الهندسة، في الفيزياء النووية، هندسة المواد، هندسة الطاقة، وكذلك الاستخدامات الطبية ومن أجل صناعة الدواء في التشخيص وأيضا في العلاج، كل ذلك يتأثر ويتطور وفق تطور التقنية النووية. التقنية النووية تستخدم في علاج الأمراض الصعبة، ولها الكلمة الأولى في التشخيص وفي العلاج، وأيضا في الصناعات المرتبطة بالزراعة وفي ما يرتبط بالبيئة. هناك مجالات متعددة من هذا القبيل ترتبط بالتقنية النووية أو تتأثر بتطور التقنية النووية. التقنية النووية هي تقنية أم، تقنية أساسية وأصلية. إذن في التقنية النووية هناك نقطة وهي بمثابة مفتاح، وهي عملية التخصيب، تخصيب اليورانيوم. الأعداء ركزوا على هذه النقطة، على تخصيب اليورانيوم، ووضعوا يدهم على ذلك. إن التقنية النووية بعظمتها هذه وبدورها لا يمكن أن تقوم من دون أن تكون عملية التخصيب، ستكون بلا فائدة من دون عملية التخصيب، لأن وقود المفاعلات من أجل تأمين الوقود علينا أن نمد أيدينا إلى الآخرين. هذا يعني أنك تمتلك النفط في هذا البلد، لكن لا يحق لك أن تستخرجه وأن تنتج البنزين أو تنتج الوقود وأن يكون لك المصافي، ويكون عليك أن تشتري النفط من الآخرين. إذا أرادوا يبيعون النفط لكم بأي سعر يريدون، يبيعون النفط، وإذا لم يريدوا ذلك لا يبيعون لكم. يتحججون ويطرحون مختلف الذرائع لئلا يبيعوا لكم. هذا هو الهدف الذي يتابعونه. إننا لو كان لنا 100 مفاعل نووي لكن لم يكن لنا عملية التخصيب، هذا لا ينفعنا ولا يفيدنا، لأن المفاعل النووي هو بحاجة إلى الوقود، وهذا الوقود إذا لم نتمكن من إنتاجه في الداخل علينا أن نمد أيدينا إلى أمريكا. وهؤلاء من أجل تزويد البلد بالوقود النووي يضعون عشرات الشروط أحيانا، وإننا جربنا ذلك في قبل أكثر من عقدين في مجال اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. الرئيس الأمريكي أعاز إلى 2 من رؤساء الدول الصديقة أن تقول لإيران أن تعطينا جزءا من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5، ثم سنعطي يورانيوم مخصب بنسبة 20%، والمسؤولون في إيران وافقوا على ذلك، وتم اتخاذ قرار بالتبادل. لكن قيل إن هذا التبادل على أن يأتوا باليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى ميناء بندر عباس لنختبر ذلك هل هو صحيح أو لا، ثم نعطيهم اليورانيوم المخصب في إيران. حينما جاءوا، حينما شاهدوا أننا ندقق أننا مصرون على التدقيق في اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، انقلبوا وقالوا إنهم لا يريدون إعطاءنا ذلك، ولذلك قمنا في هذا البلد وقام علماؤنا بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أو بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. أننا جربنا هذه التجربة. إن أول ما يقوله الأمريكان هو أن لا يكون لنا أصلاً تقنية نووية، أن تفتقد إيران هذه التقنية وهذه الصناعة في الأدوية في الطاقة، ينبغي أن تكون إيران تابعة لهم أيضاً في تحلية المياه. في العشرات من الاختصاصات المهمة ينبغي أن تكون إيران تابعة لهم وأن لا يكون لإيران تقنية نووية. الآلاف من العلماء والمحققين والباحثين الذين تم إعدادهم وتدريبهم في إيران، لنا الآلاف من الشبان والعلماء في القضايا في الذرية وما يرتبط بذلك، وقد تم إعدادهم خلال السنوات الأخيرة أن نجعلهم في حالة يأس وأن يكونوا عاطلين عن العمل وأن تعم حالة اليأس في كل البلاد. هذا ما يريده الأمريكان ويقولونه لنا. إن قادة قادة أمريكا الوقحين والبعيدين عن الأدب يطرحون ذلك بمختلف اللغات واللهجات. إنهم يعارضون تطورنا وتطور إيران، يعارضون أن يستغني الشعب الإيراني عن قدرات الآخرين. إنني قلت كل ذلك ليطلع الشعب العزيز إلى حد ما على القضية، وطبعا ينبغي أن نعطي توضيحات أكثر. إن ردنا على الأقاويل التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية التي تطرح الكثير من الادعاءات، إن ردنا واضح. قبل سنوات أحد الرؤساء الأمريكيين قال إنني إذا تمكنت سأفكك كل أجهزة التقنية النووية في إيران وسأزيل أو سأبيد هذه التقنية، وطبعا إنه اعترف أنه لا يمكنه ذلك. ويوما بعد يوم ازدادت قدراتنا في الطاقة النووية في التقنية النووية. طبعا هو أقر واعترف بأنه لا يمكنه أن يفكك التقنية النووية. قال لا أستطيع، إن كنت أستطيع لقمت بذلك. وهؤلاء الذين اليوم يستلمون الحكم في أمريكا وفي الصهيونية عليهم أن يعلموا أنهم لا يمكن لهم أن يقوموا بأي خطأ في هذا المجال. طبعا قبل هذه أقوال أول ما نقوله حول المشروع النووي للأطراف الأمريكية والأخرى هي أنه من أنتم؟ لماذا تتدخلون؟ وتقولون على أن إيران أن يكون لها التخصيب أو لا يكون لها. من أنتم؟ ما دخلكم بهذا؟ إنكم لكم إمكانات نووية ولكم القنابل ولكم الإمكانات المدمرة في هذا العالم. ما هو ما دخلكم بأن الشعب الإيراني ماذا يمتلك؟ هل يمتلك عملية التخصيب أو لا؟ التقنية النووية يمتلكها أو لا؟ إن هناك شعبا له قراره المستقل وهذا لا يرتبط بكم. من أنتم حتى من أي موقع تتحدثون؟ ما هو موقعكم القانوني حتى يمكنكم أن تتحدثوا عن ذلك؟ هذا هو حول الملف النووي. إن ما أقوله آخر ما أريد أن أقوله يرتبط بالجرائم المحيرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة. حقيقة إن هذه الجرائم يستغرب الإنسان منها ولا يصدق. لم يكن الإنسان يصدق أن ترتكب كل هذه الجرائم وأن يقوموا بتنفيذ هذه المشاريع الإجرامية. لاحظوا، كانوا يقذفون قنبلة ويدمرون بيتا أو بيتين ويقتلون 10 أو ما إلى ذلك، يستشهدون في هذه العملية، لكنهم لاحظوا أن هذا لا يحقق أهدافهم. ماذا قاموا به؟ يقيمون مركزا كمركز لتوزيع المواد الغذائية، لأن المواد الغذائية لا يتم استيرادها. يؤسسون مركزا لهذا لتوزيع المواد الغذائية، فيقدم الناس على الذهاب إلى هذه المراكز ويقومون بقصفهم وقتل عشرات الأضعاف مما كانوا يقومون به سابقا. قتل الناس كان يكلفهم الكثير، كانوا ينبغي أن يستعملوا القنابل اليوم بإطلاق الرصاص يقومون بذلك. وهذه الجريمة حقيقة تحير الإنسان، إلى أين يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا الحد من الخبث والشقاء والشر بحيث يقوم بهذه العمليات؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في هذه الجرائم. أمريكا يدها ملطخة بهذه الجرائم، ولذلك نحن نقول وكررنا دائما ونصر على أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلي قواتها من هذه المنطقة. وأقول جملة أو كلمة إلى الدول الإسلامية. الدول الإسلامية اليوم يقع على عاتقها الكثير من الواجبات. أود أن أقول بشكل صريح أنه لا مجال للمجاملة والتحفظ والحياد اليوم. إن اليوم ليس هو يوم الصمت. إذا كانت دولة ما بين الدول الإسلامية بأي شكل أو بأي حجة أو ذريعة إذا كانت تدعم الكيان الصهيوني عبر تطبيع العلاقات أو قطع طرق المساعدات على الفلسطينيين أو تبرير الجرائم التي يرتكبها الصهاينة، عليهم أن يتيقنوا أنهم سيجلبون العار الأبدي لهم. وطبعا هناك أيضا حساب الآخرة والقيامة والجزاء الإلهي، وهو جزاء صعب وثقيل، لا يمكنهم أن يقفوا أمام الله سبحانه وتعالى ويردوا على ذلك. ولكن ليس فقط الجزاء الأخروي، حتى في هذه الدنيا إن الشعوب لن تنسى هذه الخيانة، وإن على الدول أن تعلم أنها بالاتكال على الكيان الصهيوني لا يمكن أن يحقق الأمن لأي دولة في هذا العالم، لا يمكن لهم أن يحققوا الأمن بالاتكاء على الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان الصهيوني بالحكم الإلهي القاطع هو في زوال، وإن شاء الله لن يطول ذلك. اللهم تفضل علينا وعلى هذا الشعب الإيراني، وزد من فضلك على هذا الشعب يوما بعد يوم، وأزل أعداء هذا الشعب وحقق الأهداف النبيلة للإمام العظيم بين هذا الشعب. اللهم أفرح القلب المقدس لولي العصر، أرواحنا فداه منا ومن الشعب الإيراني العظيم، واجعله راضيا منا، والروح المطهرة للإمام العظيم اجعلها في أعلى عليين وفي رضوانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي خامنئي بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه. وقال سماحته إن النظام السياسي في بلادنا ينمو ومستقر وحقق العدالة ومنبثق من ثورة عظيمة، وأضاف أن العالم برمته تأثر بثورة الإمام الخميني، كما أن النفوذ الأمريكي تراجع نتيجة الثورة، حيث يشهد العالم اليوم نفور الشعوب من القيم الغربية. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني فأجاءت العالم برمته، لافتا إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن هذا الرجل يتمكن من إسقاط نظام وتأسيس دولة. وصرح السيد علي خامنئي بأن الإمام الخميني أعلن منذ البداية عن موقفه الصريح والشفاف بتأسيس دولة إسلامية، وأشار قائد الثورة إلى أن مؤامرات الأعداء بدأت ضد بلادنا مع إعلان الإمام الخميني تأسيس الدولة الإسلامية، وقال إن الجمهورية الإسلامية أحبطت أكثر من 1000 مؤامرة وبعضها ردت عليها، مؤكدا أن المؤامرات لم تضعف إيران وحسب، وإنما أدت إلى تعزيز قوتها واتساعها. وأضاف سماحته: لولا ولاية الفقيه لكانت الثورة انحرفت عن مسيرتها الإسلامية. وأكد أن هناك ركنين مهمين أرساهما الإمام الخميني لديمومة الثورة، هما ولاية الفقيه والاستقلال، مضيفا أن الاستقلال لا يعني العزل عن العالم، بل أن هذا الشعب يعتمد على نفسه. وقال قائد الثورة إن المقترح الذي قدمه الأمريكان في المحادثات يتعارض 100% مع مقولة إننا قادرون، وشدد على أن التقدم العلمي والتقني والعسكري والإنجازات العظيمة تحققت بالاعتماد على النفس. كما أوضح أن المبدأ الآخر الذي أرساه الإمام الخميني هو المقاومة أمام غطرسة الآخرين، حيث كان يحث ويشجع على رفع مستوى القدرات العسكرية. وصرح قائد الثورة الإسلامية بأن إيران تمكنت بفضل شبابها وعلمائها من الوصول إلى الذروة الكاملة للوقود النووي، وشدد على أن العديد من المجالات ترتكز بشكل أساسي على الصناعة والتقنية النووية. وأكد سماحته أن التقنية النووية تعتمد بشكل أساسي على تخصيب اليورانيوم، والأعداء ركزوا على ذلك ولا يريدون لنا امتلاك التقنية النووية لنكون بحاجة إليهم. وحول موضوع غزة قال قائد الثورة الإسلامية: إنما يجري في غزة جريمة حقيقية، بالأمس كانوا يقتلون الناس بالقنابل واليوم بالرصاص. وأكد أن يد أمريكا ملطخة بجرائم الصهاينة، ولذلك نطالب بمغادرتها المنطقة. مستمعين الأفاضل، هذه هي خلاصة ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي خامنئي، والآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك. وصلنا إلى هذه الفقرة: والقصاصة حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعاق. الإمام سلام الله عليه يؤكد على أن تشريع القصاص هو فريضة وأمر إلهي من الله سبحانه وتعالى. هذا يضفي على القصاص أهمية وقدسية، فهو ليس مجرد قانون وضعي بشري قابل للتغيير بسهولة، بل هو حكم إلهي له غاية سامية. القصاص في اللغة يعني المماثلة، المقابلة، وفي الاصطلاح الشرعي يعني معاقبة الجاني بمثل ما فعل. فإذا قتل شخص آخرا عمدا فإن القصاص قد يكون القتل بالمقابل، وإذا جرحه فقد يكون القصاص بجرح المماثل، وهكذا. حقنا للدماء، هذه هي الحكمة والغاية من تشريع القصاص. كلمة حقنا تعني صيانة وحفظا ومنعا لسفك الدماء، والمراد هنا حياة الناس وأرواحهم. إن الله سبحانه وتعالى شرع عقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية لحماية أرواح الناس وصيانة دمائهم، فوجود قانون واضح ورادع ينص على معاقبة القاتل أو الجاني بمثل ما فعله يؤدي إلى تحقيق أمرين مهمين: ردع الجناد عندما يعلم الشخص أن جريمة القتل أو اعتداء ستؤدي إلى عقوبة مماثلة، فإنه يتردد ويخاف من ارتكاب هذه الجرائم. ثانيا تحقيق العدل، القصاص يحقق نوعا من العدل للمجني عليه أو أودياء، فهو يشعرهم بأن حقهم لم يذهب سدى وأن هناك جزاء عادلا للجاني، وهذا يساهم في تهدئة النفوس ومنع الثأر والانتقام الفردي الذي قد يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء. الإمام عليه السلام هنا يلفت النظر إلى الغاية الأسمى من تشريع القصاص، وهي حفظ المجتمع وحماية أفراده من الجريمة والعنف. فينبغي فهم القصاص في إطار منظومة العدالة الإسلامية التي تشمل أيضا العفو والدية والصلح، والتي تهدف جميعا إلى تحقيق مصلحة المجتمع وتقليل الشرور. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقد ورد في الحديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في قوله: ولكم في القصاص حياة، لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل، كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجرؤون على القتل مخافة القصاص.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي،
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأما قوله: وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، إن إقامة الحدود هي أمر فرضه الله تعالى وشرعه، هذا يدل على أهمية هذه الأحكام في الدين الإسلامي. والمقصود بإقامة الحدود هو تطبيق العقوبات الشرعية المقررة في القرآن والسنة على الجرائم التي تستوجب ذلك. تشمل هذه الحدود أنواع مختلفة من العقوبات مثل الجلد والرجم والقطع والقتل، وذلك حسب نوع الجريمة وشدتها وشروطها الشرعية. ومعلوم أن الغاية والهدف من تشريع وإقامة الحدود هو إعظاما للمحارم، فإن الله سبحانه وتعالى فرض تطبيق هذه العقوبات تعظيما للمحارم، والمحارم هي الأمور التي حرمها الله تعالى ونهى عنها نهيا قاطعا، مثل القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وأمثالها. يشرح الإمام عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى شرع تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية على الجرائم الكبرى لإعلاء شأن المحرمات وتعظيمها في نفوس الناس والمجتمع. عندما يرى الناس أن هناك عقوبات رادعة تنتظر من يتعدى على حدود الله ويرتكب المحرمات، فإن ذلك يخلق لديهم خوفا ورهبة من الوقوع في هذه الآثام. ردع المجرمين أي تمنعهم العقوبات المقررة من تكرار الجناية، تحقيق العدالة أي تعطي الحق للمجني عليه، حماية المجتمع تحافظ على الأمن والاستقرار، تطهير المذنب قد تكون العقوبة كفارة لذنوب المذنب في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا تغرس الخوف من الله في وجود الناس. الإمام سلام الله عليه يرى أن إقامة الحدود ليست مجرد إجراء عقابي، بل هو وسيلة عظيمة لتعظيم الحرمات وتربية المجتمع. فالقرآن الكريم يؤكد النهي عن انتهاك أو التعدي على حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن الحدود لا يمكن أن نتعداها ولا ينبغي أن نتخلى عنها، فكلا الجانبين غير مغفور. طيب، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، هذه فقرة أخرى من الحكمة رقم 250. إن الامتناع عن شرب الخمر ليس مجرد نصيحة أو توصية، بل هو فرض وإلزام من الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف نرى هناك التسامح الكثير في المجتمع الإسلامي، بحيث شرب الخمر يعرض حتى على شاشات التلفزة في الدول الإسلامية وكأنه أمر مباح، كما أشرنا إليه في الحكمة هذه، إنها تبين أهمية قصوى لهذا العمل الشنيع الذي يرتكب في المجتمع. ويشير في قوله عليه السلام إلى الامتناع والابتعاد التام عن تناول الخمر وكل ما يسكن. كلمة ترك تدل على القطع والاجتناب الكامل، وذلك تحصينا للعقل، هذا هو لب الحكمة في هذا القول. يوضح الإمام عليه السلام أن السبب والغاية من وراء هذا الفرض الإلهي هو تحصين العاقل وحماية العاقل. كلمة تحصين تعني حفظا وصناية وحماية قوية كالحصن المنيع. فإنه عليه السلام يبين لنا في هذا القول أن الله سبحانه وتعالى عندما حرم شرب الخمر لم يفعل ذلك عبثا أو لمجرد المنع، بل لحكمة عظيمة وهي الحفاظ على العقل، فهو مناط التكليف، وهو الأداة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل والخير والشر، وهو أساس الإدراك والفهم واتخاذ القرارات السليمة. ويبرز هذا القول القيمة العظيمة التي يوليها الإسلام للعقل ودوره المحوري في حياة الإنسان، ويدل على أن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على حكم ومصالح عظيمة قد ندركها وقد تخفى علينا بعض جوانبها. فعلى الإنسان المسلم أن يأخذ بهذه الفقرات بنظر الاعتبار لإكمال المسير والحصول على سعادة الدنيا والآخرة. وهناك آيات وأحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جمع الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه شرب الخمر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، أعاذنا الله من الخمر وشاربه والجالس على مائدتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإمام الخميني قاد ثورة عظيمة وأن لإيران الحق بامتلاك التقنية النووية ولا يمكن للأعداء التدخل في قرار الشعب الإيراني. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة باستهداف خيام النازحين غرب غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2. تفاصيل النشر. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي